السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يتقبل منكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الداعية الإسلامية شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
حياكم الله، أهلا يا أستاذ أحمد.
الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يسأل ويقول: مش ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الأولى؟ أنا أصلي قيام الليل وأدعو الله عز وجل كي يحقق لي ما أريد، وما فيش حاجة بتستجاب من دعائي، فبارك الله فيكم جاوبوني. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول الأخ السائل بارك الله فيه: نعم، صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، قال: ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث آخر من الليل، أو ثلث أخير من الليل، فينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر قوله عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الثلث الأخير من الليل هو أفضل أوقات الليل والنهار على حد سواء، وفيه ورد الأثر عند الإمام أحمد وغيره، قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فيستحب في هذا التوقيت أن يلهج الإنسان بالدعاء، وأن يلهج الإنسان بالاستغفار، وأن يلهج الإنسان بالسؤال لله تبارك وتعالى، وبتجديد التوبة والأوبة لله عز وجل. أما مسألة أن الأخ بارك الله فيه يقول: أدعو ولا يستجاب لي، فلا شك أن هناك آفة تمنع استجابة الدعاء. فإذا استكمل الدعاء شروطه واستوفى أركانه ولم تكن ثمة موانع تمنع من إجابة الدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد. مثلا على سبيل المثال، لابد أن يكون الداعي مخلصا صادقا فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يكون خاشعا متبتلا متذللا بين يدي الله عز وجل، وأن يكون مستقبلا للقبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يبدأ دعاءه بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى دلالة على تخشعه وتبذله وتذلله بين يدي الله عز وجل، وأن يلح ويكثر في الدعاء. وأيضا لابد أن تكون هناك موانع لا توجد مع هذا الدعاء، فإن هناك موانع من قبول الدعاء، منها على سبيل المثال أن يدعو الإنسان منا باسم أو قطيعة رحم. يستجاب لأحدكم، حديثه صلى الله عليه وسلم، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. ومنها ألا يتعجل الإجابة، فليس من الأدب مع الله تبارك وتعالى أن يتعجل الإنسان استجابة ربه لدعائه. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله أو كيف العجلة؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. وأيضا من الموانع المهمة التي تمنع استجابة الدعاء خوض الإنسان في الذنوب والمعاصي خاصة أكل الحرام، كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى الله عز وجل ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لهذا.
اتصل.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، معذرة على الإطالة. السلام عليكم، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
أحمد، ازاي الشيخ؟
الحمد لله.
صعبين. أنا عايز أسأل الشيخ صعبين بالنسبة لموضوع الزكاة في العقار. يعني مثلا أنا لو أنا وإخواتي ورثين عقارات، العقارات دي المفروض انها طبعا في منها شقق كان والدي الله يرحمه بيأجرها، او بقى من عايز يبيعها يبيعها، ما اعرفش تنيته ايه فيها، بس هي مش يعني غير اللي هو ان انا مثلا اشتري حاجه بسقعها زي ما بيقولوا بقعدها شهرين ثلاثه سنتين ثلاثه عشان ابيعها كنوع من الاتجار. بتكلم على عقارات الورث، فطبعا دي لما جت باجي اخرج الزكاه ما معيش فلوس، طبعا لو حسبت الزكاه عليها بترتيب جدا ما معيش سيوله فلوس ان انا ادفعها زكاه. فبتقال لي لو بتطلع ايجار، الايجار ده لو عدى عليه الحول وعدى النصاب يبقى ساعتها تدفعي، لو بتصرفي اول باول طبعا طبيعي بنصرفه اول باول مصاريف رهيبه يعني، فمفيش حاجه بتطلع. لكن جد دلوقتي انا قررت ان ابيع شقه في الشقه دي يعني مثلا، فدلوقتي كنت عايز اعرف هل انا لو هبيع شقه عشان مثلا اجوز ابني وهو المفروض كان يسكن فيها، لو هو انا طبيعي كنت عايز يسكن فيها، قال لي لا مش هسكن في المنطقه دي، عايز منطقه اخرى، فجي بيع بعت الشقه عشان بس ابدل له المنطقه دلوقتي هي للسكنه بالنسبه لي.
واضح الكلام. وهي شقته هتبيعها له هتطلع عليها زكاه ولا
لا؟ مش شقته، لا مش شقته، هي شقتي انا واخواتي، لسه احنا ولاد لسه هيبداوا يتجوزوا، هنبدا نقرر مثلا اذا كانوا عايزين يسكنوا في شققنا اللي احنا ورثناها ولا يسكنوا في حاجه بره يعني.
طيب
انا دلوقتي الفكره ان من ساعه ما ورثنا العقارات دي من والدي ما بننساش زكاه على العقارات نفسها، لان طبعا العقارات يا اما فاضيه يا اما متاجره ايجارها ما بيكملش النصاب، يا اما احنا مش بايعينها، بس هي في نيتنا مش للسكنه في العادي، احنا طبيعي مستثمر مش مستثمرينها، هو واخدها من ابونا استثمار كده ان هي اوريدي كانت يعني قصدي يعني بتتاجر او مثلا هو بيبيع ويشتري فيهم كده يعني. فانا عايز اعرف دلوقتي الزكاه المفروض لو انا دلوقتي خدت شقه اهو من شقه كانت اوريدي يعني بتجيب لي ايجار.
كلام واضح يا ام احمد.
اه عشان ابني عايز يجيب حته ثانيه.
تمام.
ادفع زكاه على ايه وايه اللي ما ادفعش عليه زكاه؟ نظام الزكاه على العقارات عموما للورث اللي هي الورث.
حاضر.
ايه نظامها؟
حاضر. في امان الله يا ام احمد وربنا يحفظك. السلام عليكم اخت ام احمد.
السلام عليكم.
اخرى اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
اتكلم الشيخ بعد اذن حضرتك.
الشيخ معك، تفضلي. نعم.
اكلية بس موضوع كده في الورث، عايز لنا بس على حاجه في الموضوع.
نعم. وطي التلفزيون اسمعينا من التليفون يا ام احمد.
ماشي يا شيخ. ماشي يا شيخ.
نعم.
حضرتك سامعني كده؟
نعم.
طيب انا والدي توفى وكان سايب ارض وفلوس، ارض وبيت وتحوله لفلوس. تمام.
تمام.
وكان وعندنا اصلا شقه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، وعندنا بيت تاني بتاع والدي برضو اللي هو ورث برضو، بس البيت ده بابا هو اللي بنيه، يعني احنا عندنا ورث من بابا، ورث بابا نفسه من ابوه الله يرحمه، وورث اصلا بابا كان عامله لنا، كان عامل لنا بيت. تمام. فوالدي توفى دلوقتي واحنا عايزين حكم الشرع في الموضوع. اخواتي ساكنين في البيت اللي بابا بنيه.
انتوا كم ولد وكم
بنت؟ اربع بنات وولدين. الولدين ساكنين في البيت ده، هما البيت ده عباره عن ثلاث شقق، الولدين ساكنين في شقتين فيه. تمام. والبيت يساوي مع العلم يا شيخ، الشقه اللي احنا قاعدين فيها اللي هي شقه العيله تساوي 60,000 تقريبا، والبيت اللي هما قاعدين فيه فوق ال 500,000، وماما معاها مبلغ بعد ما باعت الاصول بتاعت بابا وكده، معاها مبلغ بتاع 250,000 جنيه. فانا كنا ان الفلوس تتوزع علينا بالتساوي بنات واولاد، بالتساوي بنات واولاد، ونخلي الشقه اللي احنا قاعدين فيها اللي هي شقه العيله والبيت ورث لينا بعد عمر طويل. في عمر.
طب شيخنا هيقول لك ايه المفروض تعملوه يا ام احمد؟
فارجو يا شيخ تقول لنا بالتفصيل وبالفلوس بالمبلغ عشان ما يحصلش خلاف، لان احنا مختلفين انا واخواتي، لان اخويا عايز مش عايز يدينا في البيت، عايز البيت يبقى لينا او نبني يبني لنا ونقعد فيه وخلاص، واحنا مش عايزين نبني، وفي شقه فاضيه فيه يقول لنا البنت تاخد، كل بنتين ياخدوا شقه، نبني لكم شقتين حيطان بس. فارجوك ارجوك يا شيخ، لان احنا مختلفين كلنا، احنا كلنا مرتضيين البنات ان الفلوس تتوزع علينا كلنا بنات واولاد، كل واحد مثلا 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه، ونسيب شقه العيله والبيت ورث ورث لبعض عمر طويل. احنا بنقول كده.
طب سيبك من انتوا بتقولوا، ما انت سالتي المساله، سيب الشيخ يجاوب.
طيب خلاص يا شيخ،
سيب الشيخ يجاوب.
طب مع حضرتك عشان لو حبيت تسالني على حاجه
اتفضلي. نعم
اتفضل مع حضرتك عشان لو الشيخ.
لا لا لا، فلت التليفون وشيخنا هيكلمك من اتفضل. السلام عليكم. مع السلامه. استاذه ايمان السلام عليكم.
السلام عليكم. احتواك
اهلا ومرحبا، تفضلي.
حضرتك انا كنت سألك في الحلقة بتاعت الشيخ سامي على موضوع زوجي والفلوس وكده، بس انا حضرتك دلوقتي انا ما فهمتش، انا اقول دلوقتي صاحب الدين على الفلوس عارض عليه ولا لا؟
انت سألتي مع الشيخ سامي وسألتي مع الشيخ شعبان.
ايوه فعلا. بس انا ما اخدتش الجواب اللي انا عايزاه، يعني اللي انا
المشكلة ان انت عايزة جواب بعينه. هي
لا، انا دلوقتي انت... صاحب الدين.
طب شيخنا يسألك
يا بنتي، انت عايزة ايه الجواب اللي انت عايزة؟
انا حضرتك يا شيخ انا بقول لك ان الفلوس دلوقتي زوجي نصها لسه معايا، فانا دلوقتي اعرضها زي ما انا ما قلت له هعرضها دلوقتي على صاحب الدين ياخدها وكده، ولو ما خدهاش هديها رجعها لزوجي ولا ايه؟ انا كده يعني انا نفسي افهم بس حاجه، ان هو لو صاحب الدين ما رضيش بيهم فعلا لما اجي اديله الفلوس بالفعل وما رضيش بيهم ارجعهم لزوجي؟
طب يا بنتي ما احنا جاوبناك عن نفس الكلمتين دول الاسبوع اللي قبل اللي فات.
لا ما انا حضرتك ما فهمتش الجواب
وكلمتك إيه يعني. قلنا لك
بصراحه. طيب
قلنا لك اللي انت عايزاه نفس الجزء اللي انت سالت فيه دلوقتي حالا هو نفس اللي احنا جاوبناك عليه.
طب خلاص ما فيش مانع ان شيخنا يجاوبك تاني يا استاذه ايمان، ربنا يحفظك في امان الله.
في سؤال تاني على الموقع اللي انا قلت لحضرتك عليه.
اتفضلي. سؤال ايه؟
دلوقتي لو احنا اشتركنا فيه بفلوس، طب هو الشيخ سامي قال لي حلال ان احنا ناخد منه الفلوس وده حلال، طب احنا لو اشتركنا بفلوس حلال برضو ولا لا؟ بس هيكون الربح ثابت.
اللي هو تاخده 25 يورو؟
يورو على ال 20 يورو.
ولو هتستنوا 3 اسابيع تاخده 45.
طيب 3 اسابيع. عايز اعرف لو احنا بقى اشتركنا بفلوس برضو هي يعني ده حلال ولا حرام، ان الربح يكون ثابت مش بيتغير يعني مش بيتغير.
لو الربح ثابت.
خلاص ماشي شكرا. سلام عليكم.
في امان الله يا استاذه ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. طيب حاضر. استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
ايوه انا حضرتك ممكن، بس انا عندي سؤالين.
نعم.
مشاركه في يوم اليتيم اللي هو بتبقى اول جمعه في ابريل، ان انا اروح دار ايتام واروح اشارك هناك عمل خير هناك او اي حاجه، ايه الحكم في المشاركه دي؟ وتاني سؤال، حكم لعبه الطاوله، حكم لعبه الطاوله من غير فلوس، من غير يعني مجرد التسليع بس، ايه حكمها؟
حاضر
وجزاك الله خير.
وإياك يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا كنا في بنستكمل بعض الاسئله شيخنا الكريم ولا انتهينا؟ انا هراجع واقول ان انا الصلاه طوالت فلعلي نسيت حضرتك كنت واقف عندي فين بالظبط. ام احمد، الزكاه في العقار، طبعا هي حكت الموضوع ان الشقق كلها ورث من الوالد الله يرحمه ويغفر له، في شقق زي ما بيقولوا كده متسقعه، لا هي للايجار ولا الاستثمار ولا حاجه، وفي شقق مستاجره. لو هي هتسكن او هتبيع شقه من الشقق دي لابنها عشان يسكن في مكان تاني، الزكاة تعمل ايه؟ تطلع على كام؟ والشقة دي عليها زكاة ام لا؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا اختنا ام احمد سألت في نفس القصة دي اكتر من مرة قبل كده، وفي كل مرة يبدو انها لا تستطيع ان تضبط السؤال بالطريقة الصحيحة. اللي انا فهمته من السؤال انه ما زالت البيوت مشاع والشقق التي تركها المورث مشاع بين الكل. يعني ايه مشاع؟ يعني الورث لسه ما تقسمش. فيها بتسال الورث ده الشقه دي عليها زكاه ولا لا؟ قلنا قبل ذلك الشقق المستثمره عليها زكاه. انما الشقق السكنيه لنفسنا او لاولادنا، افرض قافلين شقه عشان لما البنت تتجوز تبقى بتاعتها، ما عليهاش زكاه. افرض ان احنا عندنا شقه قافلينها لما الولد يتزوج تبقى بتاعته، ما عليهاش زكاه. لكن عندنا شقه ايجار، شقه الايجار دي الريع اللي بيجي منها عليه الزكاة إذا كان يبلغ نصابا وحده ويحول عليه الحول، أو إذا كان انضم لفلوس معانا إحنا والفلوس مع الفلوس عملت نصاب وحال عليها الحول. هو ده اللي أنا فاهمه من السؤال اللي بتسأله أختنا أم أحمد. لما مسألة أنا هبيع شقة وبعدين عشان أغير المكان للولد عشان مش عايز يسكن في المنطقة ديت، طب أنا أعمل إيه في الحالة ديت؟ أدفع زكاة؟ أنت ما خدتيش حاجة لسه من الورث. الشقة هي بتقول الشقة اللي هنبيعها دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتي، ده هي بتاعت المجموع بس إحنا هنعمل. فأنا بنصح أختنا،
قالت شقتي أنا ورثتها من أبي.
أنا 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 أنصح أختنا أم أحمد إن هي تكتب السؤال على الصفحة بتاع البرنامج. فالكتابة بقى تضيف وتحذف وتراجع وتضيف وتحذف وتراجع لحد ما تنتهي إلى صيغة صحيحة للي عايزة تسأل فيه عشان إحنا نعرف نجاوب، بدل ما إحنا كل مرة تختصر معلومة وتضيف معلومة.
طب هي يعني أوجزت سؤال كاملا في النهاية في زكاة العقارات.
ما أنا قلت هو المستثمر من العقارات عليه الزكاة، واللي غير مستثمر لكونه إحنا سكنين فيه او قافلينه لما الولد يكبر او البنت تتجوز لما عليه الزكاة.
تمام. ام احمد المتصلة الثانية، موضوع ايضا في الورث، رحمة الله على والدها ترك ارضا وبيتا، وايضا ده ورثه من ابي من الجد يعني.
خلاص بقى ورث الكل، خلاص
ورث الكل. ومنزل اخر يبدو ان هو ده اللي عليه الاشكالية، هو المنزل اللي عايش فيه الولدان اللي هو يعني ابناء المتوفى الله يرحمه ويغفر له. وفي شقة للعائلة هم عايشين فيها تقريبا 60,000 جنيه، ولكن البيت ده داخل حوالي 500,000 جنيه، وفي ذهب مع الوالدة. المسألة بقى التساوي، وكل واحدة تاخد 100 جنيه أو تاخد 1,000 جنيه أو التساوي، أم ماذا يفعلون شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الشقة اللي هي بتاعت العائلة ده ميراث للكل. الأم ليها التمن عشان في أولاد، والباقي للذكر مثل حظ الأنثى. يعني هنفترض إن الشقة دي قيمتها 60,000 جنيه، هنطلع تمن 60,000 جنيه دول للوالدة اللي هي عايشة ربنا يحفظها، والمتبقي بعد استخراج التمن هنوزعه على الأربع بنات والولدين. يعني هنوزعه للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا ما معناش أنا حسبة
والبيت
عشان نجيب الأرقام، لأن بتقول قولوا لي أرقام عشان ما نختلفش، لكن الكلام واضح اهو. تمن 60,000 هيطلع للأم والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هيبقى البيت الثاني اللي هو ساكن فيه الشباب اللي هم إخوان، في شقتين هم ساكنينهم وفي شقة فاضية، وهم يقولون انه اخوانهم يقولوا الشقة الفاضية كل بنتين ليهم شقة. ده طبيعي، ان كان الولد ساكن في شقة يبقى كل بنتين بالفعل ليهم شقة. لو افترضنا جدلا انه البيت فيه شقة يبقى للولد شقة وللبنت نصف شقة باعتبار للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ما اصل مش مبني حاجة اصلا، هو اللي مبني شقتين اللي مسكونين والتالتة اللي فاضية. خلاص التالتة اللي فاضية ياخدوها اتنين من البنات، والكل صبيان والبنات يشتركوا في بناء شقة اخرى للبنتين الاخرتين، يبقى كل بنتين معهم شقة.
بقى اللي اخدوا يعني اللي هم ليهم شقة دول مش هيبنوا، دول يتبني لهم
اللي خلاص يبقوا موجودين في البيت. اللي معهم التلات شقة يبقوا معهم شقة، وفي الولدين معهم شقتين، الأربعة دول يشتركوا في بناء شقة أخرى تبقى للبنتين الأخرتين. يبقى البيت بقى فيه كده أربع شقق، اتنين للأربع بنات واتنين للاتنين الصبيان.
تمام،
ده بالنسبة للبيت اللي عليه النزاع. طب في أرض تاني بقى الميراث مش عارف ايه، خلاص عرفنا انه للذكر مثل حظ الأنثيين. الأرض موجودة هتتباع في الحالتين النصيب سواء، الأم ليها التمن، وبعد كده المتبقي بعد استخراج التمن يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت ونصف الولد.
على هذا
بس
تشوفوا القيمة دي وتقسمون على هذا النحو يا أستاذة أم أحمد. أم أحمد متصلة الثالثة في الحلقة. أم أحمد السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
لا سمحت بعد إذنك، أنا بدعم القناة.
يا ربنا يجزيكي خير يا أم أحمد،
تفضل. الله يخليك. وبس عايز أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك.
نعم فضل.
دلوقتي يعني انا بقرا قران وبصلي الحمد لله القيام، وطبعا الحمد لله بصوم اثنين وخميس والحمد لله يعني صدقه وزكاه وكل شيء. بس جاني فتره كده قلق وارق وخوف كل حاجه خايفه منها، وبقرا قران واقرا اقرا ايه الكرسي واقرا المعوذات واقرا كل شيء، ومع ذلك يعني على طول كل حاجه خايفه منها. فحضرتك يعني عايز اعرف علاج ده ايه؟
حاضر، ربنا يعافيك يا اختنا ويتقبل منك يا رب، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الحبيب الأستاذة إيمان، مسألة الفلوس اللي كانت اشترطت أن زوجها يسدد الدين. طيب حاضر، بعد هذا الاتصال من معنا؟ السلام عليكم.
السلام
عليكم. أحمد، السلام عليكم.
عليكم.
أهلا مرحبا. وطي التلفزيون واسمعني التليفون يا محمد من فضلك. تفضلي.
عايز أسألك سؤال يا
أستاذ. أيوة نعم تفضلي.
انا معايا ثلاث بنات ومعايا ولد.
ما شاء الله.
سمعت بقول لك ايه؟
ايوه نعم، ثلاث بنات وولد. ما شاء الله.
معايا ثلاث بنات وولد. انا مجوزة ثلاث بنات وجوزت الولد. جوزت الثلاث بنات وجوزت الولد.
تمام.
فانا قاعده مع انا في البيت بتاعي انا والولد والبنات.
لا.
كل واحده بيتها.
انت جالسه مع الولد في بيتك، انت بيت الاسره يعني.
ايوه. فالبنات هم يعني بيجوا بيجوا يخشوا طبعا ويطلعوا عليا. واخد بالك؟
وطي التلفزيون يا ام احمد من فضلك.
انا ما عندي. ماشي ماشي يا حسن.
البنات ايه بقى؟
بس عندي انا المعاش بتاعي، المعاش بتاعي بصرف بيه على البيت.
ليه الشقه اللي انت عايشه فيها مع ابنك؟
بصرف بيه على البيت. ما بديش البنات طبعا، بيخشوا عليا وبيطلعوا، فانا بقدلهم القعده بتاعتهم يعني ايه؟ فبيجوا بصرف وبقدلهم وبتاع حاجه من دي.
سؤال ايه يا ام احمد؟ محمد.
نعم.
السؤال.
السؤال ان انا دلوقتي البنات بيقولوا لي ان انت بتطعمي الواد، يعني الفلوس اللي معاكي تجاه للواد ما بتديناش احنا، بتصرفي على البيت وما بتصرفيش علينا احنا.
نعم. واضح كده. حاضر يا محمد.
في البيت اظلم انا بسؤال بس. في البيت هم عاوزين كل واحده البيت. البيت عايزين كل واحده منابها فيه.
مش ده بيت الوالد لهم حق فيه؟
ايوه.
طب حال.
فانا بس خليك معايا، ما خلينا في الشغل، عايزين حقهم فيه.
نعم.
فالواد يعني عامل شقتين موظفهم وبني فيه، وموظفهم وبني فيه. فهم بيقولوا الواد بيقول ايه؟ طب انا طلعي لي اما مصاريفي. هو بني دور فوق شقة تحته ومكمل الدور الثاني.
محمد عشان وقت البرنامج التاني. يعني وصلي كلامك على طول، الله يرضى عنك، اتفضل.
انا بقول لك اهو.
نعم انا معاك.
فالبنات بيقولوا لا، هو مالناش دعوه بمصاريفه في البيت، انت بتصرفي عليه.
طيب خلاص، هي اللي واضحه جدا ما فيهاش اي اشكاليه. شكرا يا ام احمد، وشيخنا يجيبك باذن الله تعالى. نعم شيخنا الكريم الاستاذة ايمان، ومساله المال زوجها دفع النصف الدين الذي كان عليها وفي النصف الاخر، هل تاخذ المال من زوجها وتعطيه لصاحب الدين، ام انها ترده على البيت وتنفقه في احتياجات المنزل؟ شيخنا
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قلنا لابنتنا ايمان في حلقة سابقة الراجل صاحب الدين تنازل عن الدين كله، مدام تنازل عن الدين كله والزوج سدد نصفه، فانت اخذت النصف الذي سدده الزوج سابقا، خلاص اصبح الان في جيبك. طيب وهو عليه النصف، انت كمان عايزة تطالبيه بسداد النصف الباقي. قلنا لو طالبتيه مفيش مشكلة على اساس الوعد السابق، ولو تركتي يكون هذا افضل، وهذا هو المعروف بين الزوجين.
منها الحقيقة على الطلب ان هي تأخذه من تأخذ المال من الزوج وتعرضه مرة أخرى على صاحب الدين، فإن أبى وقال أنا مسامح
يا سيدي إما أن صاحب الدين تنازل عن الدين ورد لها النصف اللي هو دفع.
نعم.
ما هو لو كان الرجل هيتنازل عن النصف ما كان أخذ النصف الأولين.
نعم.
لكن هو راحت تسدد أو الزوج سدد وهو تنازل وادها الفلوس.
تمام.
احنا قلنا لها في لقاء سابق إذا باقي نصف الدين عند الزوج، فإما أن تصارحيه وتسكتي عن المطالبة به، وإما أن تأخذيه وتنفقي زي ما أنت عايز.
طب لا أم أحمد عادت لعلها تريد أن تقول شيئا. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أستاذ أحمد. معلش أنا بس كنت عايز أوضح للشيخ شعبان حاجة. أنا قضيت الشيخ شعبان الورث متقسم يا شيخ شعبان ودي شققي. أنا دلوقتي شقة محطوطة بتتأجر بقى ما بتتأجرش فاضية حداها. أنا مفيش نية إلا كل ده يعني ده كل ديني.
هي شقة مقفولة وأنت مفيش نية فيها.
جه فجأة ابني عاش شقة من الشقة دي.
تمام.
حضرتك مثلا بتقولي للسكنه قبل كده قلت لي للسكنه دي مالها معناها الزكاه. هي في الاصل ان هو كلهم مش للسكنه، انا ساكنه في بيتي وكل حاجه.
هي شقه فاضيه في بعضها مستاجر وبعضها غير مستاجر. واضح يا ام احمد؟ حاضر.
يعني انا اعمل يعني زكاه العقار لان كنت قال لي كذا راي قبل كده فكره اللي كنا فيه عقار موجود للاستثمار او يعني موجود وخلاص.
حاضر.
يعني له قيمه ماليه لازم ادفع عليه زكاه. وفي ناس قالوا لي لا طول ما انت ما معكيش فلوس تدفع مبالغ كبيره عشان ادفع عليها مبلغ ولا مش معايا سيوله. قالوا لي طيب لما تيجي تبيع العقار في السنه اللي بتبيعيها تطلع عليه زكاه فوريه نفس نفس السنه اللي بعت فيها. وفي ناس قالوا لي يبقى لما تبيع العقار الفلوس تتحط في البنك لو عدى عليها الحول وكده وعدت النصاب يبقى تدفع زكاه. انا عايز اقول انه رايي صح يعني.
حاضر.
العقار اوريدي موجود هو موجود.
حاضر يا ماما.
ابني بقى عجبته الشقه وراح اتجوز فيها شقه من الشقق دي بقى بقت السكنه دي نيه ثانيه اختلفت.
حاضر. هي النيه اختلفت لان انت هتبيعي شقه عشان ابنك هيتجوز يعني بثمن شقه.
في الاول انا قبل ما هم
او هتشتري له شقه بالمال.
ما بيتجوزوش والشقه موجوده.
حاضر حاضر.
ده انا بس عايز اوضحها.
حاضر يا ماما.
عشان هو افتكر ان الورث مش متقسم. لا متقسم دي شقه. انا بتكلم على شقه.
الورث تم تقسيمه بالشقه.
مش خلاف برضه هي.
طب شيخنا هيجاوبك. حاضر حاضر. تمام يا ام احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم الموقع للزوج الاستاذه ايمان زوج الاستاذه ايمان اشترك فيه. لو هم هيشتركوا سيشتركون بالمال والارباح ثابته اللي هو 25 يورو ولو هيصبروا 3 اسابيع هيبقوا 45 يورو. ده موقع اللي يشترك فيه ياخذ هذا المال يصبر شويه ياخذ 45.
انا ما عنديش فكره عن الموقع ده اصلا.
ما انا ما اعرفش.
بيقول هي سالت الشيخ سامي.
الشيخ قال لها حلال المال
مجرد اشتراك. حلقه الشيخ سامي تساله لانه ممكن يكون هو عنده خلفيه او هي وضحت له.
تمام.
هي معتمده على التوضيح السابق لكن انا ما اعرفش ايه الموقع ده.
هي
موقع على النت مثلا بنشترك فيه. ايه الغرض من الاشتراك فيه يعني؟
هي بتقول موقع مجرد ما انت بتشترك فيه يبدو ان هو مساله اعلانات وتسويق او ما شابه ذلك. مجرد الاشتراك انت ليك 25 يورو.
ما احنا يعني
تمام. هو موقع موقع نفايات وهي قالت هذا. انا ما اعرفش الموقع.
ما احنا عايزين انا عايز ابقى
خلاص يا استاذ ايمن ارجعي هذا السؤال لحلقه الشيخ سامي ان شاء الله تعالى. نعم ام احمد دعم للقناه جزاك الله خيرا يا ام احمد. تقرأ القرآن وتقيم الليل والحمد لله اثنين وخميس تبارك اللهم علي في الطاعة لكن مع ذلك في قلق وفي خوف من كل شيء فما العلاج شيخ كريم ولكن بعد اتصال الأستاذة ميادة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا مرحبا
أهلا بحضرتك. بعدين كنت أسأل الشيخ رميش سؤال.
نعم تفضل.
بقول حضرتك أنا والدي توفى من يومين وكان حاطط فلوس في البنك.
من الذي توفي؟ الله يرحمه.
والدي.
والدي حاضر. الله يرحمه.
وحضرتك يا رب. وحضرتك هو كان حاطط فلوس في البنك بس ما كانش بيفرض عليها زكاة.
نعم.
فاحنا دلوقتي احنا اللي عرفنا نجمعه يعني مثلا جبنا من البستر فتلاقينا بيتحط فيه 40 ألف بس. ده اللي كل اللي نملكه يعني. فاحنا عايزين نخرجهم فاحنا جينا حسبنا الزكاه عشان نخرجها على مكان والدي يعني مكان ما بيخرج اتلقينا هم معديين ال 40,000 بكتير لما جينا حسبنا الزكاه من اول ما الفلوس من اول ما والدي حط الفلوس. فاحنا نتصرف ازاي حضرتك؟
انت عايزه الزكاه بتقولي فيها ايه يا استاذه مياده؟
هو والدي كان حاطط فلوس في البنك من
المبلغ ال 40,000 جنيه.
لا لا المبلغ كان اكتر من كده كان اكتر من 300,000. دلوقتي الدفتر ما عادش فيه الا 40,000 لما جينا بصينا في الفلوس ما عادش معانا خالص يعني احنا ومش شغالين يعني ما عادش معانا الا 40,000 ليا ولاخواتي يعني.
وبقيت الفلوس
حضرتك احنا ما الفلوس الوالد كان بيسحب منها.
الوالد كان بيسحب منها تمام. يبقى هو مات وترك رحمة الله عليه 40,000. ملناش دعوه بالفلوس اللي فاتت بقى، هو ده اللي هو سابه دلوقتي.
هو اللي سابه دلوقتي، بس هو الفلوس اللي فاتت المبلغ من زمان ما كانش بيطلعوا عليه زكاة.
طيب الزكاة على
المبلغ. فاحنا عايزين نبرر ذمة والدي. فاحنا لما جينا حسبنا الدفتر يعني الفلوس الأصلية طلع عليها زكاة أكتر من 50,000.
أكتر من المبلغ المتبقي. طب شيخنا هيجيبك إن شاء الله.
وحضرتك فانا مش يعني بعد اذنك بس عايز اسال الشيخ، هل يعني ناخد الفلوس كلها نطلعها؟ احنا كده مش هيبقى معانا اي فلوس، وفي نفس الوقت عايزه ابرئ ذمه والدي، فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر. الله يبارك.
معلش سؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضل.
هو والدي كان بيصلي على طول، ما كانش بيقطع الصلاه خالص يعني، فاجا بعد وفاه والدتي يعني مرض، بس مرض نفسي شويه يعني اكتر ما هو عضوي، كان مرض نفسي، فقطع الصلاه في اخر شهرين
رحمة الله عليه.
فاحنا برضو فاحنا مش عارفين برضو نعمل ايه في موضوع الصلاة دوت، او نخرج ايه عشان يعني ان شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له يعني.
امين يا رب. امين. حاضر. ربنا يغفر له يا رب.
وبالله عليك معلش يا شيخ، بالله عليك الشيخ بس يدعي لوالدي ووالدتي.
حاضر. ربنا يرحمهما. حاضر. حاضر يا استاذة ميادة، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا يا استاذ عدنان؟ السلام عليكم. ام احمد اتفضلي.
ام احمد اللي اتكسرت قبل كده.
اتفضلي. نعم. النهارده ام احمد يجي 4-5 اتصلوا، فانا سامحيني.
عندي شقه ليهم في الاميريه.
نعم يا ام احمد بتقول ايه؟
معلش يا عم الشيخ، انا اللي تبع الميراث، انا عندي شقه في الاميريه.
شقه في الاميريه. نعم.
انا عندي شقه في الاميريه بتاعت والدي ميراث.
نعم
يا عم الشيخ.
ايوه نعم ربنا يرحمه.
انا عندي شقه في الاميريه، والبيت فيه شقه اللي انا اتكلمت عنه، فبقول لهم كل اتنين ياخدوا شقه، اتنين ياخدوا في الاميريه واتنين في المرك، فهم مش عاجبهم. فايه الحل؟ وعندي ولدين ساكنين في البيت، ايه الحل؟
مش انت حضرتك قلت ان في بيت وارض وذهب وشقه يعني شقه ب 60,000؟
هم كان في ارض.
هو تقريبا بنت حضرتك اللي اتكلمت اظن. مش
ياخدوا بولد زي البنت. بقول لهم لا، الذكر كحظ الانثيين.
تمام.
فانت بلغهم معلش، بس انا بقول لهم خدوا الشقه اللي في الاميريه والشقه اللي في المرك، ويبقى كده حقكم البنت كل اتنين شقة. شوف كده يقول لي ايه. معلش.
للولاد ولا للبنات؟
لا البنتين شقة كل بنت، اصلهم 4 بنات ولدين، والولاد ساكنين في البيت الاتنين.
نعم.
ساكنين في البيت الولدين.
نعم.
مفيش الا شقة فاضية تحت، وانا عندي شقة مرسمة من ابويا، فبقول لهم خدوا دي وخدوا دي.
نعم. واضح. حاضر. شيخنا يجيبك. حاضر يا ام احمد، ربنا يبارك لك فيهم. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. استاذ ايمان خلاص سؤال الموقع، نرجئه لحلقه الشيخ سامي ان شاء الله. ام احمد دعما للقناه، والحمد لله رب العالمين حالها طيبه، وتصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل وتتنفل كثيرا، لكنها مع ذلك تشعر بالقلق والخوف من كل شيء، فما العلاج شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اقول لاختنا بارك الله فيك، ما دمت ولله الحمد تحافظي على صلاتك وعلى عباداتك وأذكارك ونوافلك، فثقي أن الله تبارك وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما هذا القلق والخوف فهو عرض، يعني شأن أي عرض آخر أو أي مرض آخر، فهذا يبتلى بمرض في بطنه، وذاك يبتلى بمرض في رجله، وهذا أيضا نوع من أنواع الأمراض، وإن سماها الأطباء الأمراض النفسية والعصبية، وهذه الأمراض سواء كانت عضوية أو نفسية وعصبية لنا فيها أجر إذا صبرنا واحتسبنا ورضينا بقضاء الله وقدره. لأنه سئل عليه الصلاة والسلام هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال كفارات عليه الصلاة والسلام، يعني كفارات للذنوب ورافعات أيضا للدرجات، فنحن نحتسب هذا عند الله عز وجل، ونصبر على هذا القلق والخوف ونرضى بقضاء الله وقدره، وفي نفس الوقت نتداوى من هذا القلق والخوف، وهذا القلق والخوف دواؤه الوحيد هو كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعليك بقراءة ما تيسر لك من القرآن، وعليك بمتابعة الأوراد والأذكار الشرعية الواردة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنبي الوحدة والفراغ، فإن الوحدة والفراغ مؤذية غاية الإيذاء، فإذا فعلت هذا إن شاء الله عز وجل عاجلا أو آجلا ستزول عنك هذه الحالة وسينتهي هذا الخوف والقلق إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، الأستاذ أحمد يسأل عن مشاركة يوم اليتيم، تقريبا بيبقى في يوم 1 إبريل أو في الأسبوع الأول من إبريل على ما أظن، فيعني لو أحضر أيتام أو ما شابه ذلك فهل له أن يشارك في هذا العمل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ الأستاذ أحمد، ماذا لو ذهبت غدا؟ اللي خليك تنتظر لحد يوم اليتيم يعني؟ يعني اللي خلينا ننتظر لحد يوم 1 إبريل؟ هل الإنسان يضمن منا حياته أن ينتظر حتى يدرك هذا اليوم الذي سموه بيوم اليتيم؟ ثم من الذي سمى هذا اليوم ومن الذي سنه لنا؟ إن الذي سماه وسنه هم قوم لا خلق لهم ولا دين لهم، ولا يعرف رحمة بيتيم ولا رحمة بفقير ولا رأفة بأرملة، ولذلك جعلوا للأم يوما في السنة هناك عندهم في الغرب في أوروبا وأمريكا، وجعلوا للأسرة يوم في السنة وجعلوا لليتيم يوم في السنة، لكن إحنا المسلمين مختلفين عن هؤلاء جميعا. نحن كل ساعة للأم وكل ساعة للأب وكل ساعة للأسرة، ونحن أيضا في كفالة اليتيم. نحن النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا فيه غاية الترغيب، مش هنتظر لما يجي اليوم كل 365 يوم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بهاتين الأصبعين، يعني جنبا إلى جنب يكاتف النبي عليه الصلاة والسلام
الزائر.
فإحنا نستنى ليه لحد يوم اللي هم حدده هؤلاء القوم الذين لهم ولا خلاق؟ ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبعون سنن من كانوا قبلكم أو سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال من غيرهم؟ فللأسف الشديد الأمة لما انهارت هويتها أصبحنا نجي لوراء هؤلاء، فيعملوا يوم لليتيم وراهم، يوم لقصة الشعر وراهم، يوم للأسرة وراهم، عيد للأم وراهم، يوم مش عارف للقومية والوطنية وراهم. إحنا عندنا ما هو خير من هذا كله؟ فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح الأستاذ أحمد أن يوطن نفسه كل شهر، استخرج من راتبك 20-30-50 حسب ما تيسر لك، واجعلها ليتيم تكفله في أي دار قريبة لك من سكنك. يبقى أنت عندك كفالة يتيم مستمرة، كل آخر شهر قبل ما تروح لبيتك استخرج الخمسين بتاعة اليتيم، وتعاهده بأن تدفع له هذه الكفالة في الدار التي تكفله أو في الأسرة التي تكفله، وشيل من دماغك حكاية يوم اليتيم ويوم كذا ويوم كذا. فهدي خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإحنا مأمورين أن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم لعب الطاولة بدون مال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
حكم لعبها عند جمهور الفقهاء للتسلية من غير عوض يعني من غير مال مكروه، ولعبها على المال حرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد إحدى المتصلات في الحلقة، معي ثلاث بنات ما شاء الله وولد، وزوجت الجميع الحمد لله رب العالمين، ويبدو أن الولد عايش معها في بيت العيلة يعني، وهي تنفق معاش الوالد الله يرحمه على البيت، والولد طبعا وزوجته وأبنائه يستفيدون من هذا المعاش. البنات يريدون حقهن في البيت، ويقولن لأمهن أنت تنفقين المال والمعاش على يعني أخينا ونحن لا نستفيد من هذا شيئا، ويريدون الحق في المنزل، فماذا يفعلون شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول يحسن بهذه الأم الفاضلة بارك الله فيها أن تحاول جاهدة استرضاء هؤلاء البنات، لأنهن بالفعل واخدين على خاطرهم كما يقولون. ليه؟ لأن الأم بارك الله فيها بحكم إقامتها مع الابن، ودي طبعا عاداتنا هنا في بلادنا في مصر، فهي تنفق معاش والدهم على البيت بما فيهم الابن وزوجته وأسرته. وبالتالي أنا أقول لها استرضي هؤلاء البنات ولو بالشيء القليل. سيبك من حكاية ما هو بييجوا يأكلوا ويشربوا. أيوة ما ييجوا يأكلوا ويشربوا ما خيرك وخير أبوهم وخير الله عز وجل الذي أفاض به علينا. فسيبك من حكاية بييجوا يأكلوا ويشربوا دي استرضيهم ولو بالقليل. يا ست خليهم ييجوا يأكلوا ويشربوا واللي مروحة منهم اديها 50 وادي التانية 50. لو فعلت هذا كل شهر مرة ستكون البنات راضيات غاية الرضا وقانعات غاية القناعة. لكن هم شايفين بالفعل أنك تنفقي كل ما لديك اللي وراك واللي قدامك على الابن. أنا أخشى أن تكون الأم في رأسها أو في دماغها أيوة أنفق على ابن عناية، لكن البنات ده أنا هنفق على الغريب اللي هو زوج البنات. طب ما أنت عندك زوجة الابن غريبة، ما إن كان أزواج البنات غرب ما برضو زوجة الابن ما هي غريبة، ما أنت تنفق عليها وعلى عيالها.
دول غرباء ولا دول غرباء؟
لكن في الحقيقة دول بناتك وده ابنك.
صحيح.
وأزواجهم أصبحوا أبنائك أيضا وزوجة ابنك أصبحت بنتك أيضا، فأنت استرضي هؤلاء ولو بأقل
قليل
حتى يقنعوا. أما مسألة رطب حقهم في البيت ده حق مشروع، ده ميراثهم من أبيهم. وبالتالي إن كان الابن بنى في البيت يقوم البيت بوضعه الحالي ويقوم ما دفعه الابن. يشوف الابن البيت النهاردة يساوي قد إيه، والله يساوي 100,000 جنيه. الابن صرف على البيت في الانشاءات اللي عملها صرف قد ايه، صرف 50,000. يبقى القيمة الحقيقية لميراث الاب هي 50 المتبقية من 100، نوزع 50 لحضرتك التمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي بعد التمن الابن هياخد تلته والابن هياخد ايوة التلتين والبنات هياخدوا التلت. ده إذا قومنا البيت وقومنا المصاريف اللي هو إيه الابن دفعها، دي أسلم. واديهم حقهم حتى يكونوا راضين عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريد أن يكونوا لكم في البر سواء؟ عايز البنات يبروك ويحسنوا إليك كما يبرك الابن ويحسن إليك؟ أيوة طبعا عاوزين. اتقوا الله واعدلوا بينهم، ما تفرقيش بين البنت والولد، استرضي هؤلاء وأعطيهم ولو القليل، ثم قسموا البيت بالطريقة دي. شوفوا البيت يسوي قد إيه والولد صرف قد إيه، نشيل المصاريف اللي صرفها الولد من قيمة البيت الحالية والباقي يقسم على الورثة جميعا. أنت هتاخد الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد عادت صاحبة سؤال الورث أو الشقق المغلقة والزكاة على هذه الشقق، تقول لا دي شقق ورث وإحنا قسمنا الميراث. وهي سمعت كثيرا من الأقوال، وطبعا أحيانا بيبقى الناصحون بيبقوا أقارب وأصدقاء، لا طلعي على الشقة اللي تتباع، لا ده الشقة المفروض أن تبيع عشان تطلعي الزكاة، فماذا تفعل شيخي الكريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أنا أعود وأقول للأخت أم أحمد، الشقق المسكونة لينا ولا لولادنا ولا لولاد ولادنا معناها الزكاة. الشقق الفاضية لا هي مسكونة ولا هي مؤجرة، نشوف نيتنا فيها ايه. ان كان نيتنا شايلينها للاستثمار
عليها زكاة،
يعني لما تغلى وبتاع وهنبيع يبقى عليها زكاة. ان كان شايلينها لولاد ولادنا لما يكبروا يبقى ما عليها الزكاة. دي خلاصة القصة كلها.
هتبيع الشقة عشان
هي ما معها السيولة.
ما معها السيولة.
والآن فرصة انها تبيع شقة، والله تشوف الزكاة اللي عليها قد ايه، تشوف بقى ايه اللي مستثمر عندها، ايه اللي هيدفع عنه الزكاة عندها، وشوف قيمته قد ايه، وشوف قيمة الزكاة قد ايه. طرق قيمة الزكاة مثلا 2000 جنيه، ما معيش ال 2000 جنيه دلوقتي، اديك هتبيع شقة. يا ست جيبي شقة ب 48,000 لابنك وال 2000 بقية ال 50 مثلا، انا بضرب مثال، يبقى ال 2000 بقية ال 50 ندفعهم للزكاة. ان كان المشكلة في السيولة،
هي هتبيع الشقة دي بالتحديد عشان تشتري بيها شقة بالمال ده شقة تانية لابنها عشان يتزوج.
ايوة انا فاهم.
الشقة دي عليها زكاة في الحالة دي؟
ما الشقة هي بتبيع، هي بتسأل على الشقة اللي بتبيعها بس.
ده سؤال من ضمن الاسئلة.
والله يا ستي ان كان على الشقة دي ما عليها الزكاة، انك تشتري شقة رص في رص
خلاص.
نتابع
الشقق اللي ما فيهاش نيه بقى في استثمار ولا اي حاجه، بس هي مركونه، هي ورثتها من ابيها ومركونه ومفيش اي نيه فيها.
مفيش حاجه اسمها مفيش اي نيه، لا ابدا، لا يخلو الانسان من قصد ونيه ابدا. فاما ان احنا شايلينها للزمن، واما ان احنا شايلينها للولاد.
شايلينها للولاد دي معلها الزكاة،
شايلينها للولاد معلهاش زكاة، شايلينها للزمن سواء هنأجرها ولا هنبيعها يبقى عليها زكاة.
زي اللي شاري أرض عشان يستثمرها دي عليها زكاة، لكن شاريها عشان يبني عليها معلها الزكاة.
نعم.
تمام. الأستاذ
أنا برضو بعيد عن أخت أم أحمد.
نعم.
أنا عارف أن هذه الإجابة لا تمثل شيئا في السؤال اللي أنت عايزاه، لأن إحساسي أن السؤال بعيد تماما عن ذهننا، والتعبيرات اللي هي بتعبرها متوهة السؤال. احسن يا ام احمد اكتب السؤال على صفحه البرنامج افضل.
طيب شيخنا الكريم، او انها تاخد رقم تليفون حضرتك من الكنترول وتتكلم حضرتك
وال.
ان شاء الله تعالى. استاذه مياده، والدي توفي الله يرحمه ويحسن اليه ويغفر له ويجعله من اهل الجنه من يومين. امين يا رب العالمين. وكان له مال في البنك، ويبدو ان المال كان المبلغ اكبر من المتروك.
نعم.
يعني تقول تقريبا كان حوالي 300,000، لكن المال الذي مات عليه او مات وتركه 40,000، وكان لا يخرج الزكاة رحمة الله عليه على ما كان من مال. فهل هم استبراء لذمة ابيهم يخرجون على المال الذي انفق، ام ماذا يفعلون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اذا استطاعوا ان يحسبوا المال الذي كان لدى ابيهم منذ بلغ النصاب، يعني المال مثلا الاول كان 20، كان ده تحت النصاب في السنة دي مثلا، ما يحسبوش من السنة دي، يشوفوا بعد كده المال مثلا وصل امتى للنصاب. من ساعة ما وصل المال للنصاب يبدأوا على راس كل حول يشوفوا عن طريق الكشوف اللي هي بتطلع من البنك، ولا الكشف اللي بيطلع من البوسطة البريد، يشوفوا على راس كل سنة من ساعة ما وصل للنصاب. هنفترض ان النصاب مثلا المبلغ ده وصل الى 25,000 سنة 2010، يبقى من 2010 هيبدأوا حساب الحول، يبقى على راس نهاية 2010 ادي سنة، يشوفوا زكاتها قد ايه ويكتبوا في الورقة مثلا 1,000 جنيه، وبعد كده يشوفوا الكشف اللي بعده على راس 2011 المبلغ كان كام عشان يحسبوا زكاته، 2012 2013 2016 لحد السنة دي، يشوفوا المبالغ التي كانت حساب الزكاة وما أخرجها أبوهم. والله طلعت 40,000 وهو المتبقي 40,000، خلاص سددوا هذا المبلغ تبرئة لذمة أبيكم واستخراجا لدين الله عز وجل ووفاء به، لأن النبي قال عليه السلام دين الله أحق بالقضاء، والتركة أي تركة في الدنيا لميت مرهون توزيعها على من بعد وصية يوصي بها أو دين، دين الله من ضمن الديون دي. فلو المبلغ بتاع الزكاة لما حسبتوه بالطريقة دي عن طريق كشوف البنك طلع 40,000، سددوها وعوضكم على الله عز وجل، ويكفيكم أنكم برأتم ذمة والدكم. افترضوا الزكاة طلعت 50,000، يعني أكثر من المبلغ المطروق، سددوا 40 الآن هي العصفور اللي في اليد، ثم بقي 10,000. لو استطعتم كأبناء أن تجمعوا 10,000 منكم من عرقكم من جهدكم، فأنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبيه، يبقى هتسددوها وأجركم عند الله تبارك وتعالى. إذا كان بعد سدد 40 وتبقى 10 وإحنا لا حيلة لنا ولا سبيل، يعني لا نستطيع أن ندفع هذه 10 لكوننا لله الحمد يا دوب مستورين، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. اجتهدوا في الدعاء للوالد بالرحمة والمغفرة، وسألوا الله عز وجل له العافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هو الوالد رحمة الله عليه كان يصلي، لكن بعد وفاة زوجته اللي هي الأم رحمة الله عليهما مرض مرضا نفسيا وليس عضويا، مما جعله لا يصلي آخر شهرين في حياته.
نعم.
العمل وماذا يفعلون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وعلى العموم جمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يصلي أحد عن أحد، لأنه هكذا ورد الحديث عند الإمام الدارقطني في سننه أنه لا يصلي أحد عن أحد. وما دام الرجل عليه رحمة الله كان قد أصيب بمرض نفسي، فلربما المرض النفسي هو الذي تسبب في عدم إدراكه ووعيه بالصلاة، فلعلها إن شاء الله أن تكون قد سقطت عنه. أما أنتم فاستعوضوا هذا بمزيد من الدعاء ومزيد من الاستغفار وما تيسر من الصدقة وبقية القربات والطاعات، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرحمه رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي طلبت من حضرتك الدعاء لوالديها رحمة الله عليه.
نسأل الله عز وجل أن يرحمهما وأن يرحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة، وأن يسكنهما ويسكن جميع موتى المسلمين فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم أحمد اللي هي صاحبة البيت اللي فيه الأولاد والبنات، يعني بتقول إن أنا عندي، أو البنتين بتقول إن أنا عندي شقة في الأمرية وشقة في المرج، والسؤال أصلا كان
أيوة
ان هو هم اربع بنات وولدان،
ما فيش
غير شقه وشقه، فهو الولد ياخد شقه وبنت تاخد وبنتين ياخدوا شقه، هي بتقترح عليهم هذا يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انا اقول للام السائله بارك الله فيها، نعم الحل، هذا حل طيب. البنات البيت اللي هم مركزين عليه قوي ده
في
ثلاث شقق، في شقتين للولدين اهم ساكنين فيهم، ودول اخوانكم مش معقول هنروح نطلعهم ولا نقول لهم سين ولا جيم، وفي شقه فاضيه تاخدوها لبنتين من الاربع بنات، والشقه الثانيه ان كانت في الامريه ولا في المرج اهي ايضا شقه تصلح ان تكون لبنتين اخريات.
هو الاختلاف في القيمه
بصرف النظر بقى، يعني انا اتصور يعني هي الشقه في الامريه تفرق عن الشقه في المرج، ما احنا ولاد بلد وعارفين المرج والامريه، يعني مش فرقه قوي، يعني لو فرقت هنفترض الشقه فرقت 10,000 ولا 15,000، يعني على كل بنت 5,000، يعني يا ستي نستعوض الله عز وجل في هذا الفارق اليسير. ولا تنسوا الفضل بينكم، هم يروحوا فين يعني، ده لأخيكم ولأخيكم، فإن كان ليك عند أخوك 5 ولم تنس الفضل وعفوتي وسامحتي هذا خير لك، على الأقل كما نقول في أمثالنا الشعبية وفي بيوتنا احنا بيوت الريف، عشان يبقى ليك انت تدخلي وتطلعي بدل ما انت عايزة حقك بالحق والمستحق زي ما بيقولوا وتيجي تاني يوم.
في ناس بتمسك في يعني ممكن واحد يقول لها ما انت بتيجي تجي لي زيارات فما تاخديش حاجه.
ايوه ممكن
معظم في ناس في بعض المحافظات وبعض القرى يعني ورثوا اولادهم وورثوا لهم يورثوا
البنات.
ما هو ما انا بقول
هو يعني اعتبر ورث ابي ورثه هو يعني انا بقول ايه يا ستي لو جت في 5 ولا في 10 مش مشكله، عشان بكره لما تاخدي ميراثك النهارده بكره يبقى جايه لمؤاخذه يعني لقلب جامد عند اخوكي وعند والدتك، انما لما توقفوا البعض على الحق والمستحق زي ما بيقولوا هذا يورث حاجزا نفسيا بينكم، فلا تكون النفوس في هذه الحالة صافية، إنما نرضى بما قسم الله تبارك وتعالى، وعلى الأقل حتى رحمة بالأم اللي بينكم اللي هي ترى هي زعلانة عشان الصبيان زعلانين وزعلانة عشان البنات مش راضيين وهي محتارة في النص، هي اقترحت عليكم هذا الاقتراح، شقة في المرج تاخدها بنتين وشقة في الأمرية تاخدها بنتين، هنفترض الفرق كبير مثلا 50,000 ولا 100,000، لا في الحالة دي نقول للأم ونقول للصبيان الولدين اتقوا الله عز وجل وحاولوا تعويض أخواتكم الأربعة إن كان الفارق كبيرا، لكن هنفترض الشقة فيها فرق 20,000 يعني على البنت 10، ما هو الفارق برضو مش كتير ولا حاجة، فرق يسير، لكن لو الفرق وصل 50 ولا 60 اللي هي المبالغ اللي بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لبناتنا اللي بيسألوا كبيرة ومؤثرة، في الحالة دي نقول للصبيان ونقول للحجة الأم حاولوا استرضاءهم وتعويضهم بشيء، لعل الله عز وجل أن يوسع على الجميع.
آمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير شيخنا الكريم، أنا زوجي يعمل عملين حتى العصر، من الصبح حتى العصر ومن المغرب حتى الساعة 1 صباحا، الله يعيننا وعينه، لذلك ممكن مش يقدر يصحى الصبح يوم في الأسبوع وبيمضوا له في الشغل، ما حكم المرتب اخر الشهر؟ مع العلم كذا مره يقول لهم مش لا تم يعني لا توقعوا لي في العمل، ومش لا تسال عن الصلاه
هي نعم.
تسال عن غيابه في العمل.
نعم. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ولا شك ان تغيبه عن العمل وتاخره عن الموعد الرسمي للحضور لا شك انه مخالفه صريحه، وبالتالي يعني لا يستحق الانسان مع تاخيراته المتكرره أن يستلم راتبه كاملا، فليس ثمة حل إلا واحد من اثنين، إما أن يستعين بالله ويجي على نفسه شويتين وينتظم في عمله مع ساعة الدوام الرئيسية يعني مع الموعد الرسمي للعمل بدون تأخير، وإما أن يمنع زملائه منعا باتا من أن يوقعوا له حتى إذا استلم رصيده آخر الشهر استلمه وقد خصمت منه ساعات التأخير، هذا خير له وأبرأ لذمته أمام الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شكرا حبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله
بارك خير. بارك الله فيكم
وفيكم بارك، وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.